ولو كان الجسم بما أنه اتصال جوهري، يعني شنو بما أنه اتصال جوهري؟ أي بسيط ليس فيه إلا الانفداد في الأبعاد الثلاثة، ولا توجد مادة أو هيولة، إنما هي أمر عارض، القوة والاستعداد أمر عارض. ولو كان الجسم هو الموضوع للاستعداد والقبول، نتكمل، وكان الاستعداد والقبول أمرا عارضا عليه، لو كان الأمر كذلك فشنو المشكلة؟ يقول والجسم، هاي الواو حالية، لو كان الجسم هو الموضوع للاستعداد العرضي، والحال أن الجسم من الحوادث الزمانية الصغرى، والحوادث الزمانية شو يسبقها؟ التي يسبقها إمكان وقبول استعداد كما سيأتي. إذن اشتراح أصلاً النتيجة، لكان الجسم، هاي لكان الجواب، ولو لكان الجسم حاملا لإمكان نفسه. شون حاملا لإمكان نفسه؟ هو موضوع للإمكان، زين، ومسبوق بإمكانه، إذن راح يصير حامل لإمكان نفسه. فش راح يسبب لنا هذا؟ راح يسبب التقدم والتأخر، فكان متقدما على نفسه بالزمان، يعني متقدم ومتأخر وهو محال. لا، هو شو افترض؟ الجسم موضوع للاستعداد والإمكان والقبول، فهو حامل للاستعداد والقبول، لأن الاستعداد والقبول عارض عليه. اي حامل إليه، يعني الجدار يعرض عليه البياض، نعبر نقول الجدار حامل للبياض. ليش؟ لان البياض عرض عليه، معروضه ما هو؟ هنا كذلك نقول الاستعداد عرض على الجسم، فمن هو حامل لهذا الاستعداد العارض عليه؟ هو الجسم. زين، من جهه ثانيه الجسم حادث زماني وهو مسبوق بالامكان والاستعداد، يعني لا يوجد إلا بإمكان واستعداد له في مرحلة سابقة، فصار حاملا لإمكان نفسه، صار الإمكان والاستعداد متقدم ومتأخر. ولا أجابوا عن ذلك، من قال بأن الجسم حادث زماني؟ يعني ناقش بالصغرى لو بالكبرى؟ بالصغرى. الكبرى نعم، كل حادث زماني لا بد أن يكون مسبوقا بإمكان وقبول واستعداد، المسلم. ولكن من قال لكم في الصغرى أن الجسم حادث زماني؟ الجسم ليس حادثا زمانيا. لماذا؟ وذلك لأن الزمان ما هو؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل، يعني الزمان هو مقدار الحركة، والحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وخروج الشيء من القوة إلى الفعل يستدعي وجود مادة، وأنتم تفترضون أن المادة هاشن عارضة على الجسم، فلا بد أن نفترض أن هذه المادة متقومة بالجسمية، فالزمان مقدار الحركة، والحركة خروج من القوة إلى الفعل، والقوة لا بد لها من حامل وهو المادة، والمادة لا يمكن أن تكون إلا بالجسمية، فالزمان لا يمكن أن يتحقق قبل الجسمية، حتى يقال أن الجسم حادث زماني مسبوق بزمان لم يكن فيه ذلك الجسم. لا، أصلا الزمان هو متأخر عن الجسمية لا متقدم، يعني لا يمكن أن نفترض زمان إذا لم تكن هناك جسمية، فالجسمية ليست حادثا زماني، لأن الحادث الزماني شنو يعني؟ مسبوق بعدمه في زمانه، أنا حادث زماني، لماذا؟ لأنني مسبوق بعدم في زماني. الجسم ليس كذلك، لأن الزمان متقوم بالجسمية، فكيف يكون سابقا على الجسم؟ فالجسم ليس حادثا زمانيا. وأما ما قيل جواب الإشكال الثاني، ما هو الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني قال
شيخنا صاحب الإشكال مستقبل طبعاً.
لا لا، هو الإشكال الأول مستقبل، هذا الجواب الثاني ضعيف، نعتمد على الجواب الأول. الجواب الأول صحيح. الإشكال الثاني كان إننا نفهم من كلمة الاستعداد والقبول أنها معنى قائم بالغير وهو أمر عرضي، فالمستقاد لغة والمفهوم عرفا من كلمة القبول أنها قائمة بالغير. لماذا؟ لأن القبول قبول لأي شيء لابد أن يكون قائما بشيء، فهو قائم بالغير فهو عرضي، ولهذا قالوا الإمكان والاستعداد أمر عرضي. لماذا؟ من خلال نفس الكلمة، المفهوم لغة وعرفا ولغويا من كلمة القبول أنها شنو؟ قبول له متعلق، فهو قائم بالغير فهو أمر عرضي. الجواب إن كلامنا في بحث علمي برهاني، والأبحاث العلمية البرهانية لا تقوم على الأفهام اللغوية والمعاني العرفية، وإنما هي قائمة على البرهان المنضبط، قضايا علمية عقلية منضبطة ما لها علاقة بالفهم اللغوي والفهم العرفي. ويوجد شبيه لهذه المسألة تقدم في المرحلة الأولى، حيث حكي عن البعض أن كلمة الموجود تعني ذاتا ثبت لها الوجود، ولهذا الوجود يحتاج إلى متعلق، يحتاج إلى ذات يثبت لها الوجود. أما نفس الوجود فيثبت لها الوجود؟ لا، لا يثبت. ولهذا أشكلوا على قولنا الوجود موجود. قالوا شنو الوجود موجود؟ موجود يعني ذات ثبت لها الوجود، فكيف يكون الوجود ذات ثبت لها الوجود؟ لا، الوجود هو الوجود وليس ذاتا ثبت لها الوجود، لأن كلمة موجود مشتق اسم مفعول، موجود يعني شيء ثبت له الوجود مشتق. الجواب هناك أيضا أجبنا، قلنا هاي صياغة لفظية معنى لغوي، وهذا ما إلى دور في محل كلامنا الذي هو بحث عقلي فلسفي برهاني. فإذا ثبت بالبرهان وجود المادة والإمكان والاستعداد فلا علاقة لنا بما يفهم لغة وعرفا من الكلمة. قال وأما ما قيل، هذا الإشكال الثاني، وأما ما قيل إن المفهوم والمعنى اللغوي من القبول هو معنى عرضي قائم بالغير، فلذلك لا بد أن يكون أمرا عرضيا، فلا معنى للقول بكون المادة قبولا بذاته، يعني أمرا ذاتيا وجزءا جوهريا وهو كون القبول جوهرا، هذا لا معنى له، بل هو أمر عرضي لأن هذا هو المفهوم لغة من كلمة القبول. فيدفعه أن البحث حقيقي والمتبع في الأبحاث الحقيقية البرهان العقلي دون الألفاظ بمفاهيمها اللغوية ومعانيها العرفية. فإذا قام البرهان على أن القبول جزء جوهري للجسم، عملنا بهذا البرهان وآمنا بنتيجته، وإن كان المفهوم اللغوي من القبول أنه معنى عرضي، والعرف يفهم أنه معنى عرضي، لكن البرهان قام على أنه جزء جوهري، فنحن نتبع البرهان لا نتبع الفهم العرفي. جواب الإشكال الثالث. الإشكال الثالث ما هو خلاصته؟ إن القبول والاستعداد يبطل عند حدوث المستعد له، فلو كان جزءا جوهريا لانعدم وبطل بوجود المستعد له. وإذا انعدم الجزء انعدم الكل، فتنعدم الجسمية لانعدام جزئها، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن حصول المستعد له لا يعني بطلان الجسمية. لذلك لا بد أن نسلم بأن القبول والاستعداد أمر عارض، ولهذا لا تنتفي الجسمية. هذا شرحناه في الدرس السابق. الجواب، ما هو مرادكم من الاستعداد الذي يبطل بحصول المستعد له؟ إذ لدينا نوعان من الاستعداد شرحناهما في الدرس السابق. الأول الاستعداد والقبول والإمكان المبهم الذي قلنا هو جزء جوهري من الجسم، أسميناه المادة الأولى أو الهيولة، ولذلك عرفنا المادة بأنها قوة الأشياء، قوة وقبول واستعداد، لكن علم الأشياء شيء معين لو مبهم، مبهم أشياء أي شيء ما محدد ما معين، هذا نوع من الاستعداد. إذا لدينا قبول واستعداد مبهم الذي أسميناه المادة الأولى أو الهيولة، ولدينا إمكان وقبول واستعداد هو عارض ومعين لذلك الاستعداد المبهم، أسميناه الإمكان الاستعدادي. هذا الإمكان الاستعدادي أمر عارض يعين لنا جهة القبول في الاستعداد الذي هو المادة الأولى، فإن ذاك مبهم وهذا معين، ولهذا نطلق على هذا العارض الإمكان الاستعدادي نطلق عليه الاستعداد الخاص المعين، بينما ذاك شنو؟ الاستعداد العام المبهم. وقلنا العلاقة بين الاستعداد العام المبهم والاستعداد الخاص المعين هي كالعلاقة بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. فإن الجسم الطبيعي ما هو؟ الجسم الطبيعي الامتداد في الأبعاد الثلاثة مبهما. يعني شنو مبهما؟ يعني شقد هذا الامتداد؟ سنتيمتر، متر، عشرة أمتار، ما ندري. الجسم هو امتداد في الأبعاد الثلاثة. هل شقدها الأبعاد الثلاثة؟ ما محدد. من الذي يحددها؟ يحددها الحجم والمقدار. يجي الحجم يقول هذا الجسم طوله متر وعرضه مثلا عشرة أمتار، أو بالعكس حجمه عشرة أمتار. هذا الحجم يسمى الجسم التعليمي. فالجسم الطبيعي مبهم لو معين؟ مبهم، امتداد ما. أما الذي يعين هذا الامتداد ويخرجه من الإبهام إلى التعيين هو الجسم التعليمي. هنا كذلك لدينا استعداد عام لأي شيء مبهم، ولدينا استعداد خاص معين لشيء محدد. هذا شو نسميه؟ إمكان استعدادي. الذي هو مبهم هو الذي نقول جزء جوهري، ونسميه المادة الأولى. والمعين مو جزء جوهري وإنما هو أمر عارض يتوسط بين ذلك الجزء الجوهري وهو المادة وبين وجود المستعد له وهو الممكن. فحينما تقولون إن الاستعداد يبطل بتحقق المستعد له فما هو مرادكم؟ احتمالان لا ثالث لهما. الأول أن يكون المراد من الاستعداد الذي يبطل بتحقق المستعد له هو الاستعداد العام المبهم الذي هو جزء جوهري حسب رأينا. إن كان هذا هو المراد فهذا كلام باطل وغير صحيح، لأن الاستعداد بهذا المعنى المبهم لا يبطل بتحقق المستعد له. يعني البذرة فيها استعداد أن تتحول إلى شيء آخر، زين صارت شجرة، بطل الاستعداد أو لا زال باقي؟ لا زال باقي. هذه شجرة أيضا فيها استعداد أن تصير حطبا، زين إذا صار حطب بطل الاستعداد؟ لا، هذا الحطب فيه استعداد أن يصير رمادا، الرماد فيه استعداد أن يصير حجرا وهكذا فحما وإلى آخره. فالاستعداد في عالم المادة لا ينقطع ولا ينعدم، لكن استعداد بشيء معين له مبهما مبهما. يعني البذرة صار الشجرة، الشجرة تصير حطبا، الحطب يصير رمادا، الرماد يصير فحما، الفحم يصير كذا وإلى آخره. فهذا الاستعداد العام المطلق سيبقى ولا ينعدم بتحقق المستعد له، بل يبقى محمولا في الجسم مرة بعد أخرى. إذن إن كان المراد من الاستعداد الذي يبطل هو الاستعداد العام، هذا نقبله أو لا نقبله؟ فهذا غير مقبول. أما إذا كان مرادكم من بطلان الاستعداد هو الاستعداد المعين الخاص الذي هو أمر عارض على الجسم، فهذا مقبول ولا محذور فيه، يبطل هذا الاستعداد العارض الخاص المعين، ولكن لا يتم استدلالكم. ليه؟ لأنكم قلتم إذا بطل الاستعداد بطل الجسم، بينما هذا الاستعداد أمر عارض وببطلان الأمر العارض لا يبطل المعروض وهو نسلم بأن هذا الاستعداد يزول. يعني البذرة فيها إمكان استعدادي أن تصير شجرة، الإمكان الاستعدادي المعين لأن تصير شجرة، هذا معين أن تصير شجرة، زين إذا صار الشجرة بعد يبقى بها إمكان استعدادي أن تصير شجرة؟ لو هذا تحقق، تحقق وصار بالفعل، فبطل الإمكان الاستعدادي، لكن بطلت الجسمية؟ بطلت الجسمية أو لم تبطل؟ لم تبطل، لأن الشجرة أيضا جسم. لماذا لم تبطل الجسمية؟ لأن هذا الاستعداد أمر عارض، وإذا بطل الأمر العارض لا يبطل المعروض وهو الجسم. فكيف تقولون الإمكان الاستعدادي يبطل بتحقق المستعد له، وإذا بطل بطل الجسم وانعدم الجسم؟ لا، يبطل لكن لا يبطل الجسم، لأن هذا أمر
المعارضي فاستدلالكم غير صحيح. إذا إن كان مرادكم من الاستعداد هو الاستعداد العام المبهم فهذا لا نسلم ببطلانه، بل هو جزء جوهري وهو المادة الأولى، وهو باق بتعاقب الصور النوعية. أما إذا كان مرادكم من الاستعداد يا استعداد الاستعداد الخاص المعين فهذا أمر عرضي، وإذا كان أمرا عرضيا فببطلانه لا يبطل الجسم الحامل له. إذا المراد الأول كلامه باطل. لا هم قالوا عارض، هم قالوا عارض، وإذا عارض إذا المراد الثاني.
هم قالوا عارض باعتبار الجسم بصير.
هو عارض على الجسم، زين قالوا هو عارض على الجسم، وإذا عارض على الجسم والاستعداد يبطل بتحقق المستعد له، فبعد ما تقدر تقول إذا بطل بطل الجسم، وأنت تعترف أنه عارض، وإذا كان عارض لا يؤدي إلى بطلان محله، فصار خلط بالمطلب، صار خلط بالمطلب، زين قال. وأما حديث، يعني الإشكال الثالث، حديث بطلان الاستعداد بفعلية تحقق المستعد له، المستعد له نسميه تسمية ثانية، الاستعداد هو القوة، والقوة تتعلق بمن؟ بالشيء المستعد له، فلدينا قوة ولدينا مقوي عليه، المستعد له نسميه مقوي عليه. وأما حديث بطلان الاستعداد بفعلية تحقق المستعد له المقوي عليه الذي سبقه قوة وقبول واستعداد وارتفعت عنه الموانع، إذا ارتفعت الموانع تحقق هذا المستعد له المقوي عليه كالشجرة، فلا غير فيه في من؟ في بطلان الاستعداد، لأن هذا الباطل يا استعداد الاستعداد الخاص العارض، فإن المادة هي في ذاتها قوة كل شيء، لكن قوة كل شيء معين لو مبهم، مبهم من غير تعين شيء من هذه الأشياء والصور النوعية، فهي استعداد مبهم، وهذا الاستعداد المبهم يبطل أو لا يبطل؟ لا يبطل، هو عالم المادة، هو عالم التغير والتبدل، كل شيء يبقى شنو؟ التراب تحول ثمرة، الثمرة مستعدة أن تتحول لمن؟ إلى لحم ودم ونطفة، والنطفة تتحول إلى علقة، وهكذا عالم الكون والفساد، يعني التحول والتغير من شيء إلى شيء. إذن هذا الاستعداد يبطل أو لا يبطل؟ هذا لا يبطل، قوة كل شيء هذا يبقى ولا يبطل. وتعين، أي واو استئنافية، وتعين هذه القوة المبهمة كيف تتعين؟ عن طريق من؟ عن طريق الإمكان الاستعدادي، كما أن الجسم الطبيعي يتعين عن طريق الجسم التعليم، هكذا القوة تتعين عن طريق من؟ عن طريق العرض. لذلك يقول وتعين هذه القوة المبهمة عرض، يعني الذي يعينها عرض وهو الإمكان الاستعدادي، هذا الإمكان الاستعدادي أمر عرضي، ما هو موضوعه؟ هو المادة اللي هي جزء جوهري اللي هي شنو؟ قوة مبهمة، هذه القوة المبهمة يعرض عليها الإمكان الخاص فيعينها. وإذا تعين الاستعداد وصار استعدادا خاصا ايش راح يتعين؟ المستعد له، المستعد له بعد ما يصير كل الأشياء، وإنما المستعد له هو الشجرة، فالبذرة تعينت في الشجرة. لذلك يقول وتعين هذه القوة، هذه القوة ذات عينت المستتبع، هذا التعين المستتبع لتعين المقوي عليه أي المستعد له، هذا عرض، هذا التعين عرض، وهو الإمكان الاستعدادي، موضوعه المادة الأولى، وبفعلية الممكن المستعد له المقوي عليه. يا هي اللي تبطل القوة المبهمة أو القوة المتعينة؟ المتعينة. تبطل القوة المتعينة اللي هي عرضية، لا القوة المبهمة الجوهرية. تبطل القوة المتعينة والاستعداد الخاص. هاي عطف تفسير القوة المتعينة. طبعا ما نقدر نقول تفسير القوة المتعينة بأي شيء تعينت، بالاستعداد الخاص. والمادة اللي هي قوة، القوة المبهمة والمادة التي صارت موضوعا للاستعداد الخاص على ما هي عليه، ما تتغير ولا تتبدل من كونها قوة على الصور الممكنة القادمة وستبقى وستستمر. إذن الذي يبطل هو القوة المتعينة والاستعداد الخاص الذي هو أمر عرضي، لكن هذا لا يعني بطلان الجسم والمادة التي هي جزء جوهري يعرض عليه الإمكان الاستعدادي المعين. فببطلان العارض لا يبطل المعروض. وبالجملة إن كان مراد المستشكل بقوله إن الاستعداد يبطل بفعلية الممكن المستعد له، إن كان هذا مراد شنو؟ الاستعداد مراده هو مطلق الاستعداد، يا استعداد المبهج اللي هو المادة الذي للمادة، فممنوع. ليش ممنوع؟ لأن هذا الاستعداد شنو؟ لا يبطل باقي. البذرة تحول إلى شجرة، الشجرة تتحول إلى حطب، الحطب يتحول إلى رمان، وهكذا. هذا الاستعداد باقي لأنه استعداد خاص لو عام هذا باقي. وإن كان مراد المستشكل بطلان، من البطلان هو الاستعداد الخاص اللي هو جوهر العرض الذي هو عرض قائم بالمادة، فمسلم. كيف يعني مسلم؟ بطلان هذا الاستعداد الخاص مسلم، لكن بطلان الاستعداد الخاص لا يوجب بطلان المادة. لماذا؟ لأنه عرض، وببطلان العرض لا يبطل المعروض. وإذا نرجع إلى مثال الجسم الطبيعي والتعليمي، إيش قلنا؟ الجسم الطبيعي ما هو؟ امتداد مبهم. من الذي يعينه؟ الجسم التعليمي. زين، إذا بطل الجسم التعليمي وتغير يبطل الجسم الطبيعي؟ فنوضحها بالمثال. لو كان عندي طين اصطناعي على شكل أسطوانة، فجسمه الطبيعي ما هو؟ امتداد في الأبعاد الثلاثة. جسمه التعليمي أسطوانة. زين، إذا خربت الأسطوانة وصنعت منه مكعب، ما هو الذي تغير؟ التعليم. وتغير الجسم التعليمي يؤدي إلى زوال وتغير الجسم الطبيعي؟ لا، سواء كان أسطوانة أو مكعب هو امتداد في الأبعاد الثلاثة. هنا كذلك هذا الاستعداد عارض على المادة، معين للمادة، وإذا تغير هذا الاستعداد الخاص فالمادة هي قوة الأشياء مبهما، لا تتغير ولا تتبدل ولا تزول. إذن ما قاله المستشكل غير صحيح. الإشكال الرابع يقول المستشكل: ننقض على برهانكم بالنفس الإنسانية. فنقول: هل النفس الإنسانية بسيطة أم مركبة؟ بسيطة أو غير بسيطة؟ بسيطة، لأنها مجردة فهي بسيطة. زين، النفس الإنسانية يمكن أن تكون فيها حيثية قوة أو هي بالفعل النفس الإنسانية المجردة البسيطة هي بالفعل أم بالقوة؟ الجواب فيها حيثيتان، حيثية بالفعل وحيثية بالقوة. النفس الإنسانية هي بالفعل من حيث هي النفس موجودة بالفعل، وهي بالقوة من حيث الكمالات اللاحقة لها. فإن النفس الإنسانية قابلة للتكامل على صعيد العقل العملي، وذلك بالإرادات التي تحصل وتسنح للنفس الإنسانية، الإرادات والنوايا في جانب العقل العملي، وهكذا قابلة للتكامل في جانب العقل النظري. النفس قابلة لتقبل التصورات التي يراد منها مطلق الإدراكات والعلم الحصولي. يعتبر كمال لو ما يعتبر كمال للنفس؟ يعتبر كمال، فهي قابلة لهذا الكمال، وهكذا قبولها للكيفيات النفسانية من الفرح والحزن والسعادة والشدة والألم والجوع وغير ذلك. النفس تتقبل هذه الكيفيات النفسانية. إذن النفس من جهة هي بالفعل، لكن من جهة أخرى هي بالقوة. ليش بالقوة؟ لأنها مستعدة لقبول واستقبال ما يتعلق بالعقل العملي من إرادات ونوايا، وما يتعلق بالعقل النظري من علوم حصولية، وما يتعلق بالكيفيات النفسانية من ألم وسعادة وحب وبغض وغير ذلك. يعني هذه أشياء غير موجودة سابقا النفس قابلة لها ثم توجد فيها. إذن النفس فيها جهة وحيثية هي بالفعل، وفيها جهة وحيثية هي بالقوة، لكن مع ذلك النفس بسيطة أم مركبة؟ بسيطة. إذن وجدنا شيئا بسيطا لكنه فيه حيثية الفعل وحيثية القوة. إذن لا ملازمة بين وجود هاتين الحيثيتين ولزوم أن يكون ذلك الشيء مركبا. نحن ادعينا في البرهان بما أنه توجد حيثية بالفعل وحيثية بالقوة، إذن الجسم مركب من جزئين جوهريين. لا، قد تكون في الشيء حيثية بالفعل وحيثية بالقوة، ولكن مع ذلك هو بسيط وليس مركبا كما في النفس الإنسانية. فنفس ما نقوله في النفس الإنسانية نطبقه على الجسم. فشغل الجسم بسيط، ولكن مع كونه بسيطا فيه حيثية بالفعل، وهو الاتصال الجوهري والامتداد في الأبعاد الثلاثة، وفيه حيثية بالقوة وهو الصور النوعية والأعراض الطارئة عليه. فوجود حيثية القبول والقوة لا تستلزم كون الجسم مركبا، كما لم تستلزم التركب في النفس الإنسانية. وهذا جواب نقضي. النفس الإنسانية يعرض عليها العلم وما يعرض الشدة الألم والخوف وغير ذلك، يعرض على النفس كلها كيفيات نفسانية عارضة على النفس، نسميها كيفيات نفسانية. كيف يعني عرض، نفسانية يعني تعرض على النفس، مع أن النفس شنو؟ بسيطة. إذن عروض هذه الكيفيات والأعراض لا يستلزم كون موضوعها مركبا، بل يمكن أن يكون تسيرا. هكذا نفسه نقوله في الجزء. هذا الإشكال الرابع. الجواب مع الأسف يا أيها المستشكل، أنت ما دارت نهاية زينة ولا بدأ، لأن النفس الإنسانية من قال لك هي بصيرة؟ هذا أول الكلام. النفس الإنسانية مركبة وليست بصيرة. لماذا؟ لأن النفس الإنسانية لو كانت مجردة تجردا تاما ذاتا وفعلا لكان كلامكم صحيح، كانت بصيرة. ولكن الصحيح أن النفس الإنسانية في إحدى نشأتها هي مجردة ذاتا لكنها مادية فعلا، فمن جهة تجردها الذاتي هي بالفعل، ولكن من جهة ماديتها فعلا فهي شنكم بالقوة ومستعدة لقبول الأشياء. إذن هي مركبة أو بسيطة؟ صارت مركبة لأنها مجرد ذاتا مادية فعلا، فمن خلال تجردها الذاتي هي بالفعل، لكن من خلال أنها مادية فعلا ففي مقام الفعل تحتاج إلى المادة، إذن هي مستعدة لذلك، تحتاج إلى استعداد بالمادة ففيها قوة لذلك، إذن هي مركبة وليست بسيطة. نعم، لو تجردت النفس الإنسانية تجردا كاملا وصارت كالعقول المجردة ذاتا وفعلا حينئذ صارت بسيطة. وإذا صارت بسيطة بعد ما بها جهة فعلية وجهة قوة، لا ستصير فعلية محضة. ولهذا نحن نؤمن بأن العقول فعليات محضة ليس فيها قوة، مبدأها ومنتهاها واحد، لذلك قال خلقها وحشرها واحد لا تتغير، لأنها بسيطة وفعلية وغير مركبة وليس فيها جهة قوة. أما النفس الإنسانية لا، ليست كذلك، ليست مجرد ذاتا وفعلا. طب لا يقال الحجة يعني دليلنا وبرهاننا على المادة الأولى والهيولى، أعني السلوك إلى إثبات المادة عن طريق البرهان الذي ذكرناه بمغايرة القوة والفعل، هذه الحجة منقوضة. الحجة مبتدأ، منقوضة خبر، منقوضة بالنفس الإنسانية، فإنها ضمير لمن يرجع؟ النفس الإنسانية بسيطة، هذا مبتدأ أول، مجردة عن المادة هذا خبر ثاني، ولها آثار بالقوة. شنو آثارها بالقوة؟ كسنوح الإرادات والنيات، هذا فيما يتعلق بمن؟ بالعقل العملي، والتصورات فيما يتعلق بالعقل النظري. ومرادنا من التصورات مطلق الإدراك أي العلم الفصولي، وغير ذلك كالكيفيات النفسانية الطارئة على النفس كالألم والفرح والحب والبغض. إذن النفس الإنسانية صار به حيثية، فهي أمر بالفعل في ذاتها المجردة، وهي أمر بالقوة من حيث كمالاتها الثانية في البعد العملي والنظري والكيف النفساني. إذن فيها فعل وفيها قوة، لكن مع ذلك هي بسيطة لو مركبة بسيطة. فإذا جاز كونها على بساطتها مع أنها بسيطة جاز كونها بالفعل وبالقوة معا، يعني فيها حيثية الفعل وحيثية القوة مع أنها بسيطة، فليجوز في الجسم ذلك أيضا، فليجوز في الجسم أن يكون متصفا بالفعلية والقوة من غير أن يكون مركبا من المادة والصورة، بل يكون بسيطا كالناس. هذا الإشكال الرابع. الجواب فإنه يقال النفس ليست مجردة تامة ذاتا وفعلا. من قال لكم ذلك؟ لو كانت النفس مجردة تجردا تاما ذاتا وفعلا ثم فرضنا لها حيثية بالفعل وحيثية بالقوة يمكن أن يرد الإشكال، وإن كان هو من أساس باطل، لأنها إذا مجردة تجردا تاما صارت كالعقول، والعقول فعلية محضة لا قوة فيها. إذن كأننا نريد أن نقول النفس إن كان المراد منها النفس المجردة ذاتا وفعلا فهي قابلة للتكامل أو غير قابلة؟ غير قابلة، فعلية محضة ليس فيها قوة ولا استعداد كالعقول، مبدأها ومنتهاها واحد. أما إذا كان المراد من النفس يا نفس المجرد ذاتان المادية فعلا، فإذا كانت مجرد ذات مادية فعلا فمن حيث تجردها الذاتي هي بالفعل، ومن حيث أنها مادية فعلا تكون شنو؟ مستعدة وقابلة وبالقوة، فتكون فيها حيثية، فتكون مركبة وليست بسيطة. النفس ليست مجردة تامة ذاتا وفعلا، بل هي متعلقة بالمادة فعلا، فلها الفعلية من يجه من حيث تجردها ذاتا، ولها القوة من حيث تعلقها بالمادة، فتكون مركبة وليست بسيطة. نعم، متى تصير بسيطة؟ إذا تجردت، وإذا تجردت بعد ما يصير بها قوة وفعل، وإنما تصير عقلا فعلية محضة غير قابلة للتكامل. الإشكال الخامس يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.